فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سأل بعض الأحبة سؤالا استشكل فيه حديثين، وظاهر الحديثين التعارض، والتعارض والتناقض منفيان عن شرع الله عز وجل. والقاعدة عند أهل العلم أنه إن وجد تعارض بين نصين فلا بد من بحث عن نص ثالث به يرفع التعارض. فغالب ما يقع في الشريعة من تعارض إنما يسبق للذهن للغفلة عن حقيقة قد قررت في نص آخر. الحديثان الأول حديث ثوبان الذي أخرجه ابن ماجه وغيره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام آخر الزمان بحسنات كجبال تهامة، ثم تصبح هباء منثورا. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السبب قال صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا الصنف إذا خلى بمحارم الله انتهكوها، هذا الصنف تضيع حسناته ويأتي بحسنات يوم القيامة كسلسلة الجبال لكنها تصبح هباء منثورا. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قال هذا ما جاهر بالمعصية، هذا إذا خلى بمحارم الله انتهكها. فكيف نوفق بين الحديثين؟ كان إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله يقول في مجالسه وإملائه: من كان عنده حديثان متعارضان فليأتني بهما فإني أرفع التعارض عنهما. فيما يبدو لي أول ما سمعت السؤال قفز لذهني حديثان، وهذان الحديثان مهمان وهما يرفعان ما ظاهره التعارض. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سرتك طاعتك وساءتك معصيتك فأنت مؤمن. إذا سرتك طاعتك وساءتك معصيتك فأنت مؤمن. هذا الذي إن خلا بمحارم الله انتهكها ينتهكها ومعصيته لا تضره وقلبه منشرح بها. بعض الناس نسأل الله الرحمة، بعض الناس عنده صلاة الخلق، عنده أموال، يستطيع يذهب بالطائرة لكثرة العمرة وكثرة النفقة ويطعم الفقراء وحسناته كثيرة، لكن هو في حقيقة أمره تدينه ضعيف ومعاصيه يفعلها بسرور ولا تهجم عليه فتعذبه وتقلقه وتتعبه. فهذا الصنف من الأصناف المعنية التي تصبح حسناته كجبال تهامة. والنص الآخر وهو أيضا مهم قوله صلى الله عليه وسلم: لكل منكم ذنب يعاوله. فالذنب الذي يعاول الإنسان ويهجم عليه بسبب ضعفه لا بسبب تهاونه وبسبب استهتاره واستهزائه، فهذا النوع من الذنوب أمره إن شاء الله تعالى يكون فيه معافى ما لم يجاهر، معافى ما لم يجاهر. فإذا وجد إنسان معصيته ضرته وأخلقته وأزعجته وهو لا يحبها وتهجم عليه بضعفه البشري، ولكل ضعف، الإنسان كالقلعة والشيطان كالعدو، والعدو يدخل القلعة من أماكن الضعف يتسلل منها، فلكل إنسان ضعف وهو يجهل قدر استطاعته أن يعني يبعد وساوس الشيطان عنه ويحب أن يبقى متماسكا وأن يبقى ثابتا على شرع الله عز وجل، وإنما يغلب على أمره. فهذا الذي إن شاء الله تعالى هو معافى ما لم يجاهر بذنبه. فإذا هذا له صور وهذا له صور ولا تعارض، والله تعالى أعلم. أخ يسأل يقول: نوى رجل أن يصوم يوم الخميس صيام نافلة فنسي في الصباح فشرب دواءه، فماذا عليه؟ هل يكمل صيامه أم يفطر؟ وهل هذه الحادثة تندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه الله وسقاه؟ نعم، الحديث من أكل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الحديث أهل الحديث هم أكثر الناس صلاة عليه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقى. من أكل أو شرب، قال صلى الله عليه وسلم، ناسيا، ولا فرق في النسيان في الأحكام بين الفريضة والنافلة، ولا فرق بين صيام النافلة وصيام الفريضة. أحكام النسيان تشمل الفريضة والنافلة. أولا للحديث التي وردت فيها الرخصة بالنسيان برفع، أنه النسيان رفع، وقررنا في مجالس علم الأصول أن النسيان يرفع، وعممنا المقتضى، يرفع الإثم وترفع المؤاخذة. فمن كان نوى الصيام ثم شرب الدواء ناسيا أطعمه الله وسقاه فليتم صومه. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فليتم فرضه، لقال فليتم صومه. وهذا مذهب جماهير أهل العلم إلا المالكية، والمالكية فقط هم الذين قالوا أن النسيان إنما يكون في صلاة في صوم فريضة للنافلة، ولا دليل معهم في التخصيص لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فليتم صومه. الصوم مفرد مضاف، والمفرد المضاف من صيغ العموم، بمعنى أن الصوم يشمل صوم الفريضة وصوم نافلة. قال فليتم صومه، فسواء كان هذا الصيام فريضة أو نافلة فيتم في حق من نسي أو شرب، والله تعالى أعلم. رجل صلى المغرب مسبوقا بركعة خلف الإمام ونسي الإمام وزاد ركعة وصلى أربعة، هل يأتي بركعة أم يسلم مع الإمام ويكون قد صلى ثلاث، مع العلم أن الإمام قد سجد سجود سهو؟ مسألة جميلة وأتعبتني وأرهقتني وأخذت مني مدة في التأمل والتفكير. هذه المسألة حقيقة أشغلتني وأخذت مني مدة طويلة أكثر من سنوات وأنا أفكر فيها، يعني لكن لا يلزم كل لحظة أفكر فيها، أفكر فيها بين الحين والحين، وحتى استقر الأمر على طمأنينة لقول من الأقوال. أصور لكم المسألة مرة أخرى. إنسان مسبوق فاتته ركعة، فجاء فصلى مأموما فزاد الإمام ركعة، فهل الركعة التي زادها الإمام تسد مسد الركعة التي فاتت؟ أخونا سؤاله في واقعة، فحصر السؤال في واقعة المغرب، ولا فرق بين المغرب والفجر وبين المغرب والعشاء أو الظهر أو العصر، لا فرق. أخونا يقول: أنا جئت للمسجد لصلاة المغرب وجئت في الركعة الثانية، فالإمام قام للرابعة، فالإمام في المغرب بدل أن يصلي ثلاث ركعات صلى أربع ركعات، أنا صليت خلف الإمام ثلاث ركعات، فهل أسلم بتسليمه أم لا؟ وهل الركعة التي قامها قام وأتى بها الإمام اعتد بها أم لم اعتد بها؟ يعني هل هذه تخرج على قاعدة الآن جاء التخريج ولا نتكلم الآن جاء، هل تخرج هذه على قاعدة المنهي عنه شرعا كالمعدوم في السن؟ ليست هي الركعة ليست منهي عنها، الركعة ليست بمنهي عنها، الركعة وقعت نسيان، الركعة وقعت نسيان. أمس سئلت من العراق، سألني أخ يقول بحكم الفوضى التي في العراق يعطون الأسئلة، أسئلة التوجيهية العامة تصير بين يدي الناس، فهل لي أن أذاكر عنها وأستعد للجواب والامتحان عنها؟ فقلت هل منهي عنه شرعا؟ لا يعامل معاملة المعدوم حسا، فلك أن تصنع، لك أن تصنع هذا بضوابط ليس وقتها. لكن الذي قدح في نفسي وقوي عندي بعد تأمل شديد، إذا كان المأموم لا يعلم أن الإمام قد سهى فزاد، فحينئذ له أن يعتد بها وأن يحسبها ركعة، إذا كان المأموم لا يعلم. وإن علم فإنما الأصل في العبادات التوقيف، وحينئذ عليه أن يأتي بركعة. وبقيت على وجل في أن أنشر هذا القول حتى وجدت مبحثا محررا طويلا لشيخ الإسلام سراج الدين البلقيني صرح فيه بهذا التفصيل، ففرحت ووافق يعني من قدح في النفس تقرير عالم من علماء الأمة. فالذي انقدح في نفسي التفصيل وأخطئ من أطلق، من قال لا يعتد بها بإطلاق أخطئه، ومن قال يعتد بها بإطلاق أخطئه. فالصواب التفصيل، إذا كان المأموم يعلم أن الإمام قد سهى فحينئذ يأتي بركعة، وإذا كان لا يعلم أنه قد سهى فحينئذ والله تعالى أعلم يعتد بها. أخ يقول لحم لا نشك في صحة صحيح البخاري ومسلم حيث الأحاديث الواردة فيهما، هل يعني هذا أنهما وحيان من السماء؟ أرجو التوضيح. السنة وحي من السماء، السنة وحي من السماء. لكن هنا مباحث، لا أقول مبحث أقول مباحث، الكلام يطول. هل السنة كالقرآن في التحليل والتحريم؟ نعم إن ثبتت، لكن السنة النبوية هنالك أحاديث التصحيح والتضعيف فيها اجتهاد، فقد يصح حديث عندي ولا يصح عند غيري. وقد حمى الله عز وجل السنة، فكان المحدثون فرسان الإسلام، واجتمعت سنة الله في كونه وفي شرعه أن لا يجمع المحدثون على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، فإنهم إن أجمعوا على توثيق ضعيف فيكونوا قد أدخلوا في السنة ما ليس منها، وإن كان العكس فيكون قد أخرجوا من السنة ما هو منها. ولذا الواجب على المحدث أن يجتهد وأن يبذل جهده، كالواجب على الفقيه أن يحتاط وأن يتحرى وأن يصل إلى حق الله عز وجل. الطائفة المنصورة إلى قيام الدين إنما هم المحدثون، قال بهذا الإمام أحمد وجمع من طبقته كيزيد بن هارون، بخاري والعلي بن مديني والبخاري والترمذي وجمع من أهل العلم. فالمحدثون يذبون عن الدين لأنهم يعتصمون بالدليل، فالمحدث هو الذي يتبع أنفاسا ولا أقول أخبار، أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم، إن أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أذكر الله تنزيلين، التنزيل الأول الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. الذكر، وهذه نقطة قل من ينتبه إليها وقد فصلها وأصلها ابن القيم في الإعلام، فرق بين الذكر والقرآن. فإن أطلق الذكر يراد به القرآن والسنة مجتمعين. فالله أنزل الذكر، ذكر تنزيلين، أنزل الله على نبيه الذكر. ما المراد بالذكر المنزل؟ القرآن والسنة، لتبين للناس ما نزل إليهم. فنزل للناس كتاب السنة، والتنزيل يقتضي الوحي. والأصرح من هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. الله أوحى إلي تواضعوا، هذا مش القرآن، ما في آية تواضعوا في السنة. وفي الصحيحين لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مكة الحرم منها وقال: لا يختلى خلاها ولا يؤبض شجرها، لا يقطع شجرها، قال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأذخر، الأذخر الحشيش حتى تحشه الدواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءني آنفا جبريل وقال لي: إلا الأذخر. فقد جاءني جبريل، صعد النبي المنبر، قال: بعد رجل، قل آمين، قلت آمين، من أدرك أحد أبويه ولم يدخل بهما الجنة، ومن أدرك رمضان ولم يغفر له، ومن ذكرت عنده ولم يصلي عليك، صلى الله عليه وسلم. جاءني جبريل. ولذا قال بعض التابعين وهو هشام بن حسان كما عند ابن عساكر قال: إن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل القرآن. فالسنة وحي، لكن من أنكر السنة اجتهادا أو أخطأ فضعف صحيحا وكان من أهل الاجتهاد لا يكفر، أما من أنكر حرفا من القرآن يكفر، لأن القرآن متواتر والتواتر في السنة قليل، وجل المتواتر في السنة إنما هو متواتر تواتر معنوي وليس متواترا تواترا لفظيا. القرآن متواتر بلفظه ومتواتر بمعناه، لفظه متواتر. لذا الأعجم والعالم الذي يعرف تفسير القرآن والذي يحفظ ولا يعرف ينطقون بالقرآن سواء، ينطقون بالقرآن سواء، لكن المحدث ينطق بالحديث على خلاف ما ينطق العام. هذا يقيم الألفاظ ويضبط حروفه، وذاك يأتي بمعانيه، وهذا مأجور وهذا مأجور. أما القرآن فخلاف ذلك. تتميما للسؤال الأول أجيب على سؤال ثاني، وتتضح الصورة على وجه أكبر، لأننا في تقريرنا السابق قلنا الشرع وحي من السماء، لكن هنا الأخ يسأل إنه هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا يجتهد؟ يقول: هل صحيح قول من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في تشريعاته فيصيب ويخطئ؟ أولا، هل كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يجتهدون في زمن الوحي؟ لا نتكلم عن الصحابة بعد الوحي، نتكلم عن الصحابة في زمن الوحي. ألم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن ألم يقل النبي لعلي لا تقضي حتى تسمع من الاثنين؟ فإذا الصحابة كانوا يجتهدون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، واجتهاد الأصحاب في المشورة ظاهر، ولا سيما في تدابير الحياة كالمعارك مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل وجعل الماء في بدر بينه وبين الكفار، قال حبان بن المنذر: يا رسول الله، هل هذا المنزل الذي أنزلتنا عن وحي أم عن تدبير ومكيدة؟ يعني هو تدبير الحرب ولا وحي الله قال لك انزل هنا؟ قال لا، عن تدبير. قال إذا كان عن تدبير ومكيدة أرى أن نقطع على عدونا الماء وأن نجعله خلفنا، يعني ما يكون الماء بيننا وبينهم، يكون الماء خلفنا. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم هذا التدبير، وكان الأمر كذلك، فكان الماء خلفهم، غير النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحروب والتدابير كان يجتهد، فإذا جاءه الوحي أخذ به، وإن لم يأتي الوحي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد. ولذا في تأبير النخل لما رآهم يؤبرون يلقحون النخل أمره يعني قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا. فلما لم يؤبروا ما نضج الثمر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلموا بشؤون دنياكم، الدنيا الناس أعلم، فشؤون الدنيا وتدابير الدنيا وتدابير الحرب والقضاء بين الخلق. الله عز وجل في قصة بني أبيرق، وأنصح بقراءتها من تفسير ابن كثير وهي مطولة، قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تكن للخائنين خصيما. خاصم النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل منافق كان يظهر الإسلام، وبرأ يهود في قصة طويلة تدلل على أننا أمرنا أن نحكم بالظاهر وأن الله تعالى يتولى السرائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، لكن فيما أصله العبادات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي، كان ينتظر جبريل. وأما في شؤون الحياة فهو صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يجتهدون. طيب، أخ يقول: رجل عليه عقيقة لابنته التي عمرها 3 سنوات، لماذا هذا التأخير؟ العقيقة وقتها على سابعه، تذبح على سابعه، سابع المولود، يعني التوقيت الصحيح لما أضاف النبي الضمير فقال على سابعه. امرأة ولدت يوم الأربعاء الساعة 4، عقيقتها تبدأ من يوم الثلاثاء الساعة 4 وتنتهي بيوم الأربعاء الساعة 4، هذا معنى سابعه، سابع المولود. فليش 3 شهور؟ طب كنت فقيرا. سؤل الإمام أحمد: رجل فقير ماذا يفعل؟ قال: إذا كان يرجو السداد يستدين ويعتق، ما يرجو السداد فمتى وسع الله عليه فله أن يعق عن نفسه. فقد صحح شيخنا رحمه الله حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة. طيب، رجل عليه عقيقة لابنته التي عمرها 3 سنوات، فساهم أخوه معه في ثمن العقيقة، فهل يجوز ذلك؟ ما في حرج. من الذي عق عن الحسن والحسين؟ علي أم النبي؟ رجل عنده عقيقة فعق عن عمه، عق العم عن أولاد أخيه، عق الجد عن الحفيد، هذا يجزئ ولا يجزئ؟ يجزئ. فالذي عق عن النبي، الذي عق عن الحسن والحسين النبي، والنبي عق عن سبطيه ولا أقول حفيديه. ثم الآن جاءت فائدة، ما أدري هذه الفائدة تحتاج شيء من بحث في ألفاظ الحديث. الحديث عقد النبي على الحسن والحسين بشاة، وفي رواية عند النسائي بشاتين، وهي أصح الروايات، عق عن الحسن والحسين بشاتين شاتين. هل كان عقيقة النبي عن الحسن والحسين مجتمعتين، أم كان هذا في وقت ولا في وقت؟ فإذا كانتا مجتمعتين فهذا يعين على أن من فاته الوقت له أن يعق. عق النبي عن الحسن والحسين بشاتين في رواية بشاه. قال الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار، على رواية عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين بشات، قال قوله في حديث أم كرز عند أبي داود يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاه، قال السنة القولية شاتان والسنة الفعلية شاه، فدل على أن أصل السنة عن الذكر شاه وتمامها وكمالها شاتان، لأن القاعدة عند علماء الأصول أن نجمع بين القول والعمل، بين قوله وفعله نجمع. ولكن رواية النسائي عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين بشاتين شاتين، عن أي عن كل منهما شاتين أو شاتان، وبالتالي وافقت السنة القولية السنة العملية. لكن من ملك شاتا ولو هدية فحينئذ يجوز أن يعق ولو لم يدفع مالا. النبي يقول كل مولود مرتهن بعقيقته، فأديت العقيقة عن المولود وإن لم تكن من مال الوالد فهذا أمر واسع ولله الحمد منه. وكذلك يريد أن يذبحها في عيد الأضحى القادم لعذر أن له أخ يريد الأضحية فذبحوه مرة واحدة التي له عقيقة والتي لأخيه أضحية، فهل يجوز ذلك؟ وهل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من العمر والسلام من العيوب؟ العقيقة عبادة والأضحية عبادة، وهذا له مقصد وهذه لها مقصد، ولا يجوز أن نجمع بين الأضحية والعقيقة. والعقيقة مقصدها إشهار النسب، والأضحية ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم، وهنا فرق. لو أن رجلا حاجا أراد أن يذبح النسك في العاشر من ذي الحجة ووافق العاشر من ذي الحجة سابع ولده، فهل له أن يجمع بين العقيقة وبين نسك الحج؟ قولا واحدا لا، قولا واحدا لا. كذلك لا يجوز الجمع بين الأضحية وبين العقيقة. تأمل معي، علمني الله وإياك ووفقني الله وإياك للخير، تأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته، فهذا العقيقة رهن، فالذبيحة تفك الرهن، وفي هذا إشارة إلى أن الرهن المرهون لا يرهن عند أهل العلم، المرهون لا يرهن. ولازم هذا أن الرهن هذه العقيقة لا يجوز أن نجمع بينها وبين العبادة الأخرى. يعني أنت رهنت بيت تستطيع ترهنه مرة أخرى لشيء آخر؟ لا، المرهون لا يرهن عند العلماء، هذه قاعدة فقهية، المرهون لا يرهن. إذا لا يجوز الجمع بين العقيقة وبين الأضحية، ولا يلزم في العقيقة أن تكون شروطها شروط الأضحية. فالعقيقة ذبيحة والشرع سكت عن شروطها فليس لها سن معين، لكن فعله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال عق عن الحسن والحسين بكبشين أملحين، فكلما كان الكبش أملحا سمينا تاما وافيا حسن الشكل يمشي في سواد في الأضحية وينظر في سواد. أصحاب الأنعام يتغزلون في شكل الأضحية. إذا من السنة في الأضحية أن تكون جميلة، أن تختار شيئا جميلة. النبي قال يمشي في سواد وإيش؟
يبرك
في سواد، يعني على ركبه سواد، وعلى بعيني سواد، حوالي عيني سواد، وهكذا. أخ يقول ما حكم مشاهدة مباريات كأس العالم؟ طب قيد كأس العالم شوي ننساه. إيش حكم مشاهدة مباريات بداية وبعدين نجي لكأس العالم؟ أشغلونا، أسأل الله أن نشغلهم بطاعته، أسأل الله أن نشرح صدورهم لطاعة الله. كان معروف الكرخي يمر بالفجر والفسقة، فيراهم بالبرابيط والغناء والرقص، فينظر ويقول اللهم كما فرحوا بمعصيتك اللهم ففرحهم بطاعتك، فأسأل الله أن يفرحهم بطاعته وأن يشرح صدورهم لطاعته. ممارسة الرياضة لا حرج فيها، لكن أن تصبح الرياضة وسيلة لمفاسد وأن تصبح مكيدة للأمة فهذا أمر جد خطير. في بروتوكولات حكماء صهيون، ونقلت ما فيه في كتاب القول المبين في خطاء المصلين، في بروتوكولات حكماء صهيون سنعمل على نشر الجنون الرياضي في الوطن العربي. جنون، فوالله إنك لا تجد يعني أدق من كلمة جنون في حق المهووسين الذين يراهقون ويتابعون الكرة بالأقدام. وقيمة الإنسان كما يقول علي، قيمة الإنسان فيما يتقنه. إيش همك وشغلك؟ قيمتك بحذائك برجلك، هذا وزنك. بعض الناس قيمته في طعامه، فيما يدخل جوفه، وهكذا. أسأل الله الرحمة. يقول لا هم له إلا أشياء فيها دنو، فيها تسفل، فيها شهوة. كبار من خلق الله كبيرا وطويلا، هذه الأشياء تأتي معه هكذا. قالوا في تراجم كثير من العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا ما سمعناه يذكر في مجالسه لذة ولا طعاما ولا شهوة ولا امرأة. كبير خلقه الله طويلا، غير مشغول بهذه المسائل. هذه المسائل لا تشغله. محاذير كرة القدم ثلاثة. المحذور الأول فيها قلب الموازين، الأبطال والنجوم. النجوم أصحابي نجوم السماء كما في مسلم، النجم الذي يضيء على الناس في وقت الظلمة. فإذا كان الأصحاب هم الذين يضيئون في وقت الظلمة فيكون المجتمع بخير وعافية، أو العلماء. أما أن يصبح النجوم الممثلون والممثلات ونجوم الكرة فالمجتمع يبقى في ظلمات. البطل في شرعنا المجاهد من جاهد هواه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أما البطل يصبح من يتابع الكرة ويشغل نفسه الكرة ويتقن الكرة، مهارة لا تجدي ولا تنفع، لا تنفع الأمة. فمن محاذير كرة القدم أولا فيها قلب موازين، وثانيا فيها هدر للطاقات والأوقات. والله لو أن أمة الإسلام التي تتابع كرة القدم ولا سيما في مباريات كأس العالم أنتجوا وما أوقفوا إنتاجهم وتبرعوا في كل موسم بمنتوجهم بدل الكرة، تبرعوا لدولة من دول المسلمين الفقيرة، لقلبنا دول الفقيرة جعلناها من الأغنياء، من دول الأغنياء. فكرة القدم فيها هدر للطاقات وتضييع الأوقات. المحذور الثاني. والمحذور الثالث في كرة القدم فيها إحياء للعصبيات والقوميات والجاهلية. فأحيانا ليست الموضوع فريق وفريق، وإنما أحيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ لما وقع خصومة بين أنصاري ومهاجر، فالأنصاري قال يا للأنصار، والمهاجر قال يا للمهاجرين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ اليوم العصبيات وهذه الجاهليات تظهر في المباريات على وجه جلي، وهذا من المحاذير الجاهلية. هذه مضار كرة القدم. للأسف بعض الناس فيما يبلغني للأسف الكبير يعني لا يقيم وزنا لرمضان، يحيي ليله وقد يلغي قيامه، بل بعض الناس قد يأتي للمسجد في الليالي الأخيرة من العشر الأواخر من الاستاد، يضيع طوال الليل في هذه الليالي الفاضلة، هذا الذي فيه خير منهم في هذه الأشياء. فهذه المتابعات التي تأخذ من العبد وقته وجهده وتقلقه وتشغله، هذه كلها محاذير شرعية. ولذا أنا لا أنصح أبدا، أنا لا أنصح أبدا بمتابعة هذه الأشياء، ومن أراد فعليه بالرياضة. وإذا أردت أن أفصل قليلا في الرياضة فأقول هنالك رياضة نبوية وهي خير الرياضات. النبي صلى الله عليه وسلم أشرف بنفسه على بعض أنواع الرياضات، سابق بين الخيول وجعل مبدأ للسباق مسجد بني كذا، وينتهي السباق بمسجد بني كذا. والعلماء قالوا من السنة من هذا الحديث أن المساجد تنسب للقبائل، قال مسجد بني شيبة، فمن السنة أن يسمى المسجد باسم القبيلة، لا باسم الصحابي ولا باسم الأشخاص، لا باسم بانيه ولا باسم صحابي من أصحاب. سنة أن يكون المسجد يسمى المسجد باسم القبيلة التي هو فيها، أو باسم المحلة، اسم المكان، كمسجد قباء مثلا، وهكذا. والله تعالى أعلم. هل دبر صلاة المغرب والفجر نبدأ بالتسبيح أم سورة أو المعوذات، أو نقول عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذي الإكرام. في المغرب والعشاء كان يقول وهو ثان رجليه قبل أن يتحول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم. اليوم الأئمة قل من ينتبه لهذا، الإمام بعد ما يستغفر يعني يرف وجهه للمأمومين. الصواب هذا من صنيعه صلى الله عليه وسلم، كما عند الترمذي كان وهو جالس دبر صلاة الفجر ودبر صلاة المغرب وهو ثاني رجليه وعلى حاله يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من اللطائف أني سمعت شيخنا الألباني رحمه الله يقول: غفر الله لي، أنا سبب عدم عمل الناس هذه السنة. كيف؟ قال: كنت أضعف الحديث فاشتهر عني التضعيف، ثم رجعت إلى تصحيحه ولم يشتهر عني التصحيح. فالحديث حسن والحديث يعمل به، والله تعالى أعلم. هل نشمت العاطس في الثالثة بقولنا شفاك الله؟ لا، العاطس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة يقال إنه مزكوم. إمام يقول عن السلفيين أنهم أخطر من المخدرات، هذا سفه وعبث، وهذا كلام من لا يفهم، هذا كلام من لا يفهم، وهذا لم يقم في باله من هم السلفيون. السلفيون السلفية التي نؤمن بها دين الله النقي الذي أنزله الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والدين دخل فيه دخل، دخل فيه بدع، دخل فيه خرافات، والنبي صلى الله عليه وسلم علم وزكى أصحابه. فالدين المصفى، وأرجو أن تنتبهوا إخواني، الدين المصفى الله تعبد خلقه فيه، ولما قال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، دينه الذي كان الذي يحبه أصبح عمليا في واقع الأمة، والذي جعله عمليا في واقع الأمة من؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليه. والسلفية أن تفهم الدين كما فهمه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما فهمه الصحابة والتابعين والتابعين. فالسلفية ليست حزبا، السلفية ليست حزبا وليست اتباعا لشخص، وإنما السلفية هي اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. اسمع معي، اسمع وتأمل. النبي يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى قيام ساعة. تأملت الحديث، فكرت فيه، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، كل كلمة في الحديث تحتاج لتأمل. النبي ما قال غالبين، قال ظاهرين، قال ظاهر، واضح، صاحب دين، سمته ظاهر، صاحب دين، ما غير ولا بدل، لا في الخارج ولا في الداخل، لأنه ظاهر. لو غير في الظاهر فصار مثل الكفار في لبسه وفي شكله، ما كان ظاهرا. النبي قال ظاهر، هذه واحدة. تأمل معي مرة أخرى الحديث، النبي يقول لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال، يعني ليس لهم ميلاد. فكل حزب له ميلاد وله مؤسس، خرج عن كونه لا تزال. يعني امسك أي جماعة، من مؤسسكم؟ قالوا فلان حسن البنا. أي سنة أسستم؟ قالوا 1928. إذن أنتم غير داخلين تحت لا يتزال، لأنه قبل 1928 ما في إخوان مسلمين. يعني إخوان مسلمين من سنة 1928 فما بعد، من أيام حسن البنا، خرجوا عن كونهم لا تزال. الكلام ما في تكلف. فكل طائفة لها ميلاد وكل طائفة لها مؤسس، خرجت عن أنها طائفة منصورة الموجودة المذكورة في الحديث. فالحديث لا تزال طائفة من أمتي، فحتى تكون ناجيا عند الله يوم القيامة لابد تبقى من لا تزال، ليس لك مؤسس. إذا أقول أنا من باب المجارات، أقول إذا كنتم تصرون أن نتبع العبارات العصرية والاتكيت العصري، ومصرون على أن السلفية لابد أن تتخذ الاتكيت العصري، وبدكم مؤسس وهيئة تأسيسية، فإذا رأيتم تريدون هكذا السلفية وهي ليست كذلك، فنقول عندنا إحنا هيئة تأسيسية، وهيئة التأسيسية للسلفية أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء المؤسسون الذين حفظوا الدين وحموه وأقاموه، وهذه الطائفة باقية ما تزال إلى يوم الدين. وبالتالي السلفية إذا فهمها رجل من خلال إنسان شاب مثلا، يعني لا يدرك الأمور جيدا، شاب متحمس، يعني ليس بعالم، هذا يعني لا تعرف الدعوات هكذا، تعرف الدعوات من أهلها. جماعة يحملون فكرة التكفير يقولون هات لنا شيخ الناظر، شيخ التكفيري، ولمن غلب تكون معه. هذا يذكرني بقول مالك، جاء رجل من العراق خارجي لمالك، قال أريد أن أجادلك ونتبع من كان أجدل. قال طب إن غلبتني؟ قال أريد من يجادله. قال إن غلبني قال أتبعه. قال فإن جاء رجل آخر فغلبه قال أتركه وأتبع غيره. قالوا إن جاء ثالث قال أتركه وأتبع غيره. فقال مالك ليس هذا دين الله، ليس هكذا دين الله، كل ما واحد غلب تتبع. الصحابة ما يعرفون التنقل والتحول، الدين قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما جاء واحد يعني غلب اتبع. إذن أنت لست على يقين من أمرك، أنت لست على يقين من أمرك. التكفيريون ماذا يقولون؟ يكفرون الناس. طيب تكفرون من؟ قالوا نكفر الحكام. طيب حكام كفار تنزلا، حكام كفار تنزلا. طيب كفر الحكام، نائب الحاكم كافر، ولي العهد الحاكم كافر، قد كفرنا. طيب الأمراء والوزراء كفار، طيب كفرنا. طيب وكل الوزير، طيب الموظف في الوزارة، نكفر من؟ بعض هؤلاء المساكين الواحد منهم يكفر أباه ويكفر أخاه لأسف. طيب يا حبايبنا، أقول حبايبنا منهم هم بعضهم صادق لكن ملبس عليه. يا إخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على النجاشي، والنجاشي في صحيح مسلم النبي صلى على النجاشي صلاة الغائب. طب النجاشي كان حاكما، والنجاشي ما حكم شرع الله، النجاشي ما حكم شرع الله، ايش تعملون بهذا؟ ايش تعملون بهذا؟ طب انت لا تقيم دين الله على نفسك. جل الذين يحملون الفكر التكفيري لهم ماضي وسخ، ماضيهم السابق وسخ، وسخ بمعنى وسخ يعني أصحاب عصابات وأصحاب أخلاق سيئة والآخرين. وأنا متيقن أنهم لا يقيمون دين الله على أنفسهم. طب هل تكفرون أنفسكم؟ فإن كفرتم أنفسكم راح ارتحنا منكم، ونحن لا نحب هذا لكم، ونحن لا نحب هذا لكم. ألا تتبعون أهل العلم وتقرون؟ من مشايخ التكفيريين؟ من مشايخ التكفيريين؟ طبعا من الظلم الشديد، وهذه مؤامرة تواطأ عليها الإعلام، يقول سلفية تكفيرية، سلفية جهادية، سلفية تقليدية، سلفية تربوية. هذه مؤامرة، السلفية واحدة لا تتجزأ، السلفية واحدة لا تتجزأ. والسلفية لهم علماء، هؤلاء لا يوافقون في علمائنا، بعض هؤلاء يكفرون علماءنا، فكيف ينتسبون إلينا؟ كيف ينتسبون إلينا؟ هؤلاء من علماؤهم؟ لا تعرف، لا يعرف أحد منهم بالعلم. في فترة جاءني رجل طلب مناظرة، ناظرت، بدأت أجلس أتكلم، لا يعرف المسائل ولا يردها إلى أصولها ولا يردها إلى قواعدها. فلما بدأت أرد بالمسائل قال لا أنا أريد الجواب. قلت يا حبيبي مش هيك الجواب، المسألة أولا تردها لأصلها، وبعد ما تردها لأصلها تظهر معك مش مسألة، 20 مسألة، ممكن أن توافقني، ممكن أنا أخالفك في مسألة، فأردك للحق بنظائرها، أتيك بنظائرها في الطهارة والصلاة والبيوع، لأن جميع هذه المسائل مركبة على أصل واحد. قال هذا الأمر لا أعرفه ولا أفهمه. فأنت أصعب ما يمكن أن تناظر من لا يعلم. قلت خلاص يا حبيبي أنا ما عندي مناظر، الله سهل عليك. فبعض الأشياء، بعض المسائل ما تحتاج مناظر. شيخنا الألباني الله يرحمه، جاءه رجل أراد أن يناظره، وكان يزعم أنه يعلم الغيبة. فالتقى مع الشيخ، الآن شوف المناظرة ما أجملها، المناظرة كريمة بس كريمة. فلما التقى مع الشيخ يريد يناظره أنه هذا الرجل يعلم الغيب، الشيخ بده يقول لا أنت ما تعلم الغيب. فالشيخ قال له وناظرك بشرط. فقال له هذا الذي يعلم الغيب، قال ما هو؟ قال سقطت، خلصت المناظرة. أنت تعلم الغيب لازم تعرف الشرط، أنت تعلم الغيب لازم تعرف الشرط. فلما قلت لي ما هو خلاص انتهت المناظرة، أنت لا تعلم الغيب. هؤلاء يحتاجون أن من يربيهم ومن يأخذ على أيديهم ومن يحل العقد والأزمات والحقد الذي في قلوبهم. هؤلاء نما معهم حقد، وأحيانا ما عملوا المعاملة المطلوبة. هؤلاء يحتاجون إلى محاضن تربوية أكثر من حاجتهم إلى مسائل عقلية. الله تعالى أعلم. هل حديث عائشة رضي الله عنها يسترقون السمع الجن؟ نعم، الجن يسترقون السمع ومزالوا، والشهب التي قد نراها قد تكون من استراقهم السمع. وإن كان ابن عباس كان يقول هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والجن ما يستطيع أن يسترق السمع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الجن ثلاثة أقسام، منهم الذي يطير، يعني الجن الموجود في السماء. ولذا قال الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فالجن إذا استرق السمع يرمى بالشهب. تجد عند المسجد متسولين يلحقون في الطلب ويبكون، وأحيانا نعطيهم، فهل هذا جائز؟ طيب أنا أذكر حديث البخاري لما تصدق رجل على غنيم فضحك الله له، في الليلة الثانية قال أتصدقا، فتصدق على مومس، وفي الثالثة تصدق على لف، وقبل الله منه. فأنت إن تصدقت على رجل ظهر لك أنه محتاج، ظهر لك أنه محتاج، ثم تبين لك أنه ليس بمحتاج، صدقتك مقبولة عند الله عز وجل. لكن في زكاة مالك تحرى، الزكاة أضيق من الصدقات، الصدقات أمرها واسع. والله أمرنا فقال: وأما السائل فلا تنهر، ما تريد أن تعطيه لا تنهره، إذا أردت أن لا تعطيه لا تنهره. ومن تبين كذبه، ومن تبين كذبه فهذا الذي ينهر. يعني تيقنا بيقين أنه فلان دجال كذاب، هذا الذي ينهر. والله تعالى أعلم. عندنا في الحي مجموعة من الأولاد يمارسون كرة القدم، حيث يقومون بجمع مال من كل الفرقين، والذي يغلب يأخذ هذا المال ويشترون به ملابس رياضية للفريق الفائز. ما الحكم؟ هذا قمار، هذا قمار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا سبق إلا في ثلاث. والفرق بين السبق والسبق بفتح الباء وسكونها أن السبق هو المال المبذول للسباق. السبق عند شراح الحديث المال المبذول، فالمال الذي يبذل لا يكون إلا فيما يوقح الأبدان على الجهاد في سبيل الله. هذا يدفع وهذا يدفع، ثم من يغلب يأخذ. والغلب في كرة القدم للحظ فيه نصيب، فهذا قمار وهذا لا يجوز شرعا. لكن لو كان من فريق واحد أو من فريق ثالث فأمره هين، يعني العبوا واللي بيغلب نعطيه كأس من طرف ثالث، أو إن غلبتني أعطيتك وإن لم تغلبني لم آخذ منك، فهذا أمره أوسع. الله تعالى أعلم. هل تغسيل الميت ينقض الوضوء؟ لا، لكن من السنة أن من غسل ميتا أن يغتسل، ومن حمل جنازة أن يتوضأ. هذا من السنة، لأن بعض الأصحاب غسل ولم يغتسل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل ميتا فليغتسل. ففعل السلف دل على أن قوله صلى الله عليه وسلم من باب الإرشاد وليس من باب الوجوب، وكذلك حمل الجنازة. هل يجوز لي أن أمزق الأحاديث المكذوبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم التي تلصق بالحافلات؟ نعم، والأحسن أن تحرقها، فكل ذكر لله تعالى إذا تبين لنا أن فيه مثلا مصحف تلف المصحف، وعثمان لما أراد أن يجمع المصحف حرق المصحف، فتحريق المصحف تحريف الكتاب الذي تلف والمصحف العتيق والورق الذي فيه الذكر الأحسن أن يحرق. والله تعالى أعلم. عندنا من يرى منكر في العمل وربما سرقة أو أي فساد، فإذا أخبرت المسؤول يوصف هذا الشخص بأوبشع الأوصاف، ماذا نفعل؟ يمكن أن تحوم ولا تصرح، أن تلوح، لا تقبح لكن لوح، والنصيحة لمن تعلم أنه يخون وأنه يسرق، أولا تنصحه، ثم بعد ذلك تلوح وتبرئ ذمتك. والله تعالى هل يجوز إطلاق كلمة عدو الله على رجل يكون ظالما؟ لا، يقال بالظلم، الظالم يقال أنه ظالم ولا يقال عدو الله إلا إن حققت، إلا إن تحقق العداوة. من حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، دبر صلاة الفجر وصلاة العصر وصلاة المغرب وهو ثاني رجلي، أريد أن أعرف كيف ثاني رجلي، هل هي الهيئة التي يسلم عليها أم يجلس ويربع رجليه كعلامة؟ لا، وهو ثاني رجلي يعني على الهيئة التي بقي جالسا عليها. والحديث عند الترمذي عن أبي أمامة فضي بن عجلان وفيه ذكر الفجر والمغرب وليس فيه ذكر العصر، والله تعالى أعلم، وليس في الحديث ذكر للعصر. كتبت رقم هاتفي للموقع لإبلاغي عن دروسكم، فهل يحل لهم إرسال لي غير ذلك كالترويج لبيع سيارة بيع عسل؟ ما أعرف هذا إيش هذا؟
ليس في موقع، أنا يشك تسلك ملاحظة لأن الموقع
الثاني، لعل الأخ السائل يسأل الموقع آخر. على أي حال أنا بقول عن النت وحقيقة أنا أعتقد هذا، طبعا النت شرعا لا يؤخذ عنه العلم، قضية مهمة، النت شرعا لا يؤخذ العلم عن النت، يؤخذ العلم عن أناس موثوقين معروفين، أما أدخل عن النت وافتي حالك وصير فتوى وادخل في النت تفتيك ونت، نحن صغار أجلكم ربي وأعزكم. كان الناس يكتبون على أبواب المراحيض الشتائم وما يحلو لهم وما يأتي في خاطرهم، وهو يقضي حاجته ويكتب على باب المرحاض. اليوم بدأ الكتاب على أبواب المراحيض، الكتاب على النت، لا فرق عندي بين النت الكتاب على المراحيض الكتاب على النت. فالنت يؤخذ منه عن أناس معروفين بالعلم، وأما إعجاب كل ذي رأي برأيه، كل واحد يرمي في النت ما يريد ويصير النت هو الشيخ هو المفتي وتسأل النت، هذا كله حرام شرعا، بل هذا أمر يعني له مضار يتسع بسببه، تتسع الرقعة على الراقة. وفي الحديث أن أحمد وجوده الحافظ ابن حجر قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت هو متبعا وشرحا مطاعا وإجاب كل ذي رأي برأيه، قال فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العام. ودائما أنا أقول خاصة النفس تختلف من شخص لشخص، فالعالم خواصه وطلبته وما شابه، فالنت والانفتاح هذا العجيب على المعلومات هذا سبب من أسباب تحقيق أن يعجب كل ذي رأي برأيه. اليوم واحد عنده ضلال وقد يكون ضلاله في المعتقد في الكليات من دين الله، وبعض أنواع الضلالات قد تكفره، افتح النت على الفضائيات يبقى حتى يشبك على أحمدية على بهرة على كفرة على قديانية، فيجد ما سول له شيطانه، يجد له كما يقولون في التعبيرات السياسية اليوم بعد استراتيجي، إنه أقوام يقولون بقول، وهذا خلص هذا الإنسان المسكين من هذه الوسوسة التي جاءته من الشيطان، خلصوا من هذه الوسوسة، ورأى قناة بتمامها وكمالها على وسوسة الشيطان التي وقعت في قلبه، كيف يخرج من هذا الداء؟ والله يا إخوة بعض الناس يأتيك بشبهة سمعها محاضرة في النت أو في الفضائيات، أنت طالب علم حتى تفند هذه الشبهة تحتاج أن تجلس في مكتبتك إلى ساعات حتى تفند هذه الشبهة. وتخيل واحد يقلب من قناة لقناة ويجعل قلبه مستودع للشبهات، إيش ما هذا الإنسان؟ قلبه مليء بالشبهات، إيش مستقبله؟ فأنا والله أحتار كيف الناس تمضي أوقاتها وكيف الناس ترتب أولوياتها أنا أحثار. وأنا أعجب وأذكر دائما لأحبائي وإخواني ما قالته عائشة في المسلم، قالت كان عمله صلى الله عليه وسلم ذيمة، كان إذا عمل عملا أثبته. أنا بقول بتعبيرنا المعاصر اليوم بناء على قوله قول عائشة حيث في صحيح مسلم كان عمله صلى الله عليه وسلم ذيمة، أنا أحب الروتين، والأصل في المسلم يكون عنده روتين. شو يعني روتين؟ يعني عرف الحق وعرف طرق الحق الكلية ولزمها إلى يوم الدين، ولو خلد على وجه الأرض فسيبقى عليه. لذا أنا أقول كلمة وأرجو أن يربط الكلام بعضه ببعض وهو مهم. أنت تعبد الله في الدنيا 60-70 سنة 50 سنة 40 سنة، الله يجازيك في الجنة ليوم الدين. طيب هذا من كرمه. طيب الكافر يكفر 40 سنة 50 سنة 60 سنة 70 سنة، يجازى في نار جهنم إلى يوم الدين، يجازى في نار جهنم خالد مخلد فيها أبدا أبدا الأبد. لماذا؟ الله يعاملك بنيتك ويعامل الكافر بنيته. الكافر لو بقي على فجوره وشهواته وانحلاله وفساد خلقه ولكنه من نفسه بتوبة وعلم ربه وعلم أن لهذا الكون إله، فهذا الكافر هذا لا يصبح كافرا، هذا يدخل الجنة. مجرد هذه النية، يعني الفجر من المسلمين والكفرة الفرق بينهما أحيانا الأعمال سيئة، أحيانا الأعمال سيئة، لكن هذا يمني نفسه بتوبة، فقط نية ما فعل شيئا. هذه الأمنية تؤثر على مآل الإنسان، هذا يخلد وهذا لا يخلد. لكن الله يعاملنا بنوايانا، ولذا أنت ينبغي أن تكون نيتك لو خلدت على الأرض ما تبقى تتحول وتتنقل. من الذي يبقى يتحول ويتنقل؟ الذي بعد ما عرف ما هو الحق، الذي لم ينشرح صدره للحق على وجه جيد، يبقى يجرب يغير ويبدل. أما من عرف الحق وذاق الحق وتيقن على الحق خلاص ثبت عليه، ثبت عليه إلى يوم الدين. كيف الجمع بين الحديثين؟ إذا أمن الإمام فأمنوا، وحديث إذا فرغ الإمام من الضالين قولوا أمين، إذا أمن فأمنوا. طيب إيش الإشكال؟ إيش الإشكال؟ أعيد السؤال ودقق شوي. العلم تدقيق، العلم نقل موثق وبحث محقق وما سواه فهذيان مزوق. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله. طيب إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا فرغ الإمام من الضالين قولوا آمين. يفرغ الإمام من الضالين ثم يؤمن فنؤمن، نعمل بهذا وهذا، إيش الإشكال؟ يفرغ الإمام من الضالين ثم إذا أمن بدأ بالتأمين، بدأ بالتأمين لحقناه بالتأمين والله تعالى. إذا فعلت الطاعة أشعر بملل وكسل في قيام الليل أو صلاة النوافل، ماذا ترشدني؟ أرشدك أن تجاهد نفسك واعلم أن الله يقول في أواخر العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أحسن واتقي ربك قد رفضت طاعتك. شخص طلق زوجته ولم يخبرها، هل يقع الطلاق؟ قطعا يقع، قطعا يقع. أقول لكم شيئا، وهذا شيء منذر بشر حقيقة، الدين له أثر في حياة الإنسان في كل حين، وأكثر الأثر يظهر في العلاقة الأسرية مع الزوجة ومع الأولاد. الآن في أصوات ترفع عاليا في التقنينات في الأحوال الشخصية، يعني المحاكم الشرعية تقول الطلاق لا يقع إلا أمام القاضي، طلق خلف القاضي 100 مرة ما في طلاق، بدك تطلق وتروح عند القاضي، يعني مثل مين؟ مثل الكفار. يعني العلاقة بينك وبين زوجتك ما تصبح علاقة قائمة على دين، وتصبح علاقة قائمة على إيش؟ على ما يسمى في الغرب بالقانون المدني. اليوم في أصوات، ولعل هذه الأصوات تنجح حتى تشتد الغربة، تتحكم الغربة. إذا بدك تطلق روح عند القاضي طلق، طلق وراء القاضي الأمر، هذا يعني ما أحد يعتبر الطلاق. هذه أقوال يعني ينادي بها بعضهم، ولعلها تجد أذان صاغية، فتصبح علاقتك مع زوجتك علاقة مثل علاقتك مع بياع في عقد وتوثيق عقد، مثل ما تبيع وتشتري. بطل العلاقة علاقة دينية، علاقة شرعية، هذه مصيبة المصائب. لذا أنا دائما بقول لإخواني الآباء خاصة، علم بنتك، أنت يا بنتي زوجة فلان أنا زوجتك على كتاب الله، متى سمعت طلاق اتركيه وتعالي، ومتى أجاك نصيبك وقال لك أبو ليش بنتي طلعت كله أنت أخذت على كتاب الله طلق، وروح يجيب لي ورقة أنا زوجتك خذ، ما أنا ذنبك ذنبي. فلو الزوجة تفعل هذا مرة ولا مرتين الزوج بتأدب ليوم الدين، بس لما تفوت له مرة ومرتين وعشرة وعشرين والله الذي لا إله له، تتصل به امرأة تقول أنا والله متدينة وبنت ناس وزوجي بيبقى يطلقني، فتيقنت أني أنا مع زوجي علاقتي حرام، فأصبحت أزني مع كل إنسان. أنا اعتقدت أنه علاقتي مع زوجتي مع زوجي كعلاقتي مع أي إنسان آخر، السبب طلقني مرة ومرة 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 وخلاص خلصنا في الطلقات، فأصبحت لا انظر إلى الشيطان. طب التدبير الصحيح، في تدبير صحيح، لا تمكنيه من نفسك بعد أن طلق حتى يأتيك به كتاب بعودة شرعية صحيحة. المسألة تحتاج لفطنة، والسوء الموجود وكثرة الفتن وكثرة الفساد تحتاج للعاقل أن يحتاط وأن ينتبه. أسأل الله أن يوفق إياكم ما يحب يا الله. بسم الله، تربة ربنا تشفي سقيمنا بإذن ربنا، هل هذا حديث؟ لا، ليس هكذا الحديث. الحديث في البخاري، الحديث البخاري إيش؟ مش تربة ربنا، تربة أرضنا تشفي سقيمنا. والابن القيم في كتابه الطب النبوي تفصيل بديع، والطب اليوم يعزو كثير من الأمراض إلى عدم المعالجة بما يزرع حواليك من تربة أرضك، يعني الأكل من تربة أرضك يعطيك مناعة أكثر من النبات الذي يأتيك من خارج تربة أرضك. ولله أسرار في مثل هذه المسائل، ولكن من ينتبه ويحرص على معرفتها. نحن مجموعة من الشباب نعمل على تأسيس موقع إلكتروني يجمع بعض العلماء فتاوى ودروس لنشر الإسلام والفقه. نصيحتك، أنا صار مرسل لي من هذا النوع عشرات من المجموعات، ونصيحتي أن تدل الناس على الخير، دل الناس على شيء موجود، ما تأسس جديد، كن داعيا لشيء موجود، ابحث عن أصلح الموجود وادعو إليه. يكفينا فرقة ويكفينا يعني ما نحن فيه. يعني خذ فتاوى بعض العلماء بعض المشايخ انشرها، بعض المواعظ بعض الكلمات الطيبات، ليكن لك نصيب من المشاركة. طيب نأتي للسؤال الأخير، عندكم أسئلة في موقع؟
لا، في سؤال واحد يا شيخنا، كأنه من أخينا الإسلام كأنه أو من الإخوان لهنا.
طيب أخت تسأل، أخت تقول تقدم لي شاب يعيش في أمريكا لخطبتي، تمت الخطوبة، تبين بعد ذلك أنه لا يصلي ويسب الدين، كيف تمت الخطوبة إذن؟ طيب ويشتمني ويضربني، طلبت الطلاق وذلك قبل الدخول فلم يقبل. هذا قبل الدخول يشتمها ويضربها، والغالب في علاقات الخاطبين تكون عاطفة ومحبة يعني. طيب وسافر لأمريكا حيث اشترطت أن أدفع ما أتكفل بكل تكاليف الخطوبة، اضطررت أن أرفع قضية نزاع وشقاق حيث أكد لي المحامي أني سأحصل على حقوق مادية تقدر بنصف المهر على أقل تقدير. بعثنا لأهله الإشعار حيث بدأوا بالاتصال ووافقوا على الطلاق بدون شرط. بدون شرط. سؤال: هل أقبل الطلاق أم أستمر في رفع القضية لدى المحكمة وأحصل على الحقوق التي تقرها لي المحكمة؟ أي الطرق أقرب إلى الشرع؟ أفدني جزاك الله خير. إذا الرجل تعنت والمرأة لا تستطيع أن تقيم دين الله فلها أن تختلع منه، فلها أن تختلع منه. والخلع الراجح عند العلماء وهو غير مذهب من الأربعة، الخلع فراق وهو فوق الطلقات الثلاث، يعني من خلعت ثم رجعت فلا يحسب الخلع طلاق الراجح. ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله الخلع طلاق بائن بينونة صغرى، ومن صور الخلع أن تتنازل المرأة عن مهرها، يعني وهذه مسألة دقيقة تحتاج إلى فطنة. امرأة كتب كتابها لم يدخل بها، تنازلت عن مهرها أمام القاضي، القاضي يطلقها طلاق بائن بين صغرى، وهذا غريب، هذا غريب. السبب أنها تنازلت عن مهرها، وفي الحديث المختلعات هن المنافقات، في الحديث المختلعات هن المنافقات. ولما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فطلبت أن تخلع زوجها وعللت ذلك بقولها إني أخاف على نفس الكفر، كرهني دينا ديني، أخاف أن أكفر إن بقيت تحته. والذي ثبت لدي أن حالات الخلع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حالتين، هذه الحالة وحالة أخرى قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كانت شابة وكان زوجها كبيرا مسنا، والشابة تحتاج لرجل، فقالت يا رسول الله ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني ذكره كهدبة الثوب. إيش يعني؟ لا يستطيع ذات النساء، فهي خشيت على نفسها الفتنة. فالمرأة متى تخشى على نفسها الفتنة فلها أن تختلع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردي عليه حديقته، ردي عليه حديقته. إذا تم الزواج أعني عقد عقد العقد ثم أراد الرجل الطلاق فللزوجة نصف المهر، فأنت يا أختي بين أمرين، بين فضل وعدل. فالفضل أن تتخلصي منه لله، فالمرأة إن قبلت ينبغي أن تقبل لله، وإن تركت ينبغي أن تترك لله الإنسان. قال رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. كذلك الأزواج، المرأة إن تركت زوجها أو الرجل إن ترك زوجته من أجل الله فهو مأجور، فإن تركتيه من أجل الله فلا ترجعي لمال، قولي أنا تركته ولعل الله يجبر كسرك ويبدلك خيرا منه. فهذا هو الفضل. وإن أخذت نصف المهر فهذا عدل وأنت لست بآثم ولك ذلك، لكن أنت نويت من الله في البداية وبدأت أنك تريد تركه لله فابقي على نيتك الأولى، ابق للأفضل. ولكن إن أخذت أنت لست بآثمة، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.